الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها وقاتليها وظالميها وضاربيها ومنكري فضائلها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نبارك ونهنئ على مولانا صاحب الزمان بقية الله الأعظم أجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ولادة جده الكريم مولانا إمامنا الباقر سلام الله عليه. وأسأل الله وأقسمه بحق الباقر عليه السلام أن يوفقنا لتحصيل مرضاته و لفهم الدين ولتشديد أركان المذهب إن شاء الله. كان الكلام في دلالة ذيل هذه الرواية الشريفة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر على الاستصحاب. قال السيد الصدر تارة نقول إن الغاية ترجع إلى جميع الصدر وأخرى نقول ترجع إلى جزء الصدر. إذا قلنا برجوعه إلى جزء الصدر تارة نقول بأنها ترجع إلى الطهارة الواقعية فقط وأخرى نقول ترجع إلى الطهارة الظاهرية فقط، وثالثة نقول ترجع إلى الجامع بين الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. وإذا قلنا برجوعه إلى جميع الصدر، تارة نقول بأنها ترجع إلى جميع الصدر بالاستصحاب، وأخرى نقول ترجع إلى الطهارة الواقعية استصحابا، وإلى استمرار الطهارة الظاهرية واقعا. ثم قال إذا قلنا بأن الغاية ترجع إلى جميع الصدر، وقلنا إن الصدر تدل على الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، استشكل على رجوع الغاية على الطهارة الظاهرية بأن نفس جعل الطهارة الظاهرية ما دام الشك يكفي لثبوت الطهارة الظاهرية إلى العلم بالقذارة، ولا احتياج إلى جعل استصحاب الطهارة الظاهرية إلا في ثلاثة موارد. المورد الأول، إذا شككنا في نسخ الطهارة الظاهرية، إذا شككنا في نسخ الطهارة الظاهرية فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق الطهارة الظاهرية، لأننا نشك في بقاء الجعل، ولكن الغاية لا تناسب مع هذا المورد، إذ الغاية في مورد الشك في النسخ والعلم بالنسخ لا العلم بالقذارة. نحن استشكلنا على السيد الصدر وقلنا بأن الشارع يمكن أن يجعل الغاية العلم بالقذارة مطلقا، فإذا شككتم في نسخ الطهارة الظاهرية الشارع حكم بالطهارة، إذ يقال أنت عالم بالقذارة أو لم تعلم بالقذارة. إذا قلت أعلم بالقذارة فتنتهي الطهارة الظاهرية، إذا قلت بعدم العلم بالقذارة فالطهارة الظاهرية كانت باقية. إذا أراد الشارع أن يتعبد ببقاء الطهارة الظاهرية عند الشك في النسخ، يمكن له أن يسلك الطريقين، وأن يجعل العلم بعد إلى النسخ كل شيء لك طاهر حتى تعلم بالنسخ، ويمكن أن يجعل العلم بالقذارة غاية. ربما يمكن أن يستشكل في المقام بإشكالين. الإشكال الأول، أننا لو علمنا بنسخ الطهارة الظاهرية هل بقيت الطهارة الظاهرية او ارتفعت. قلت ارتفعت. ان قلت فكيف تقول بان الغايه العلم بالغزاره؟ قلت ان الاستصحاب ليس استمرار الطهاره الظاهريه واقعا، بل هو استمرار الطهاره الظاهريه عناية وتعبد. إن قلت إذا علمت بالنسخ هل تحكم باستمرار الطهارة الظاهرية تعبدا وعناية أو لا تحكم؟ قلت لا أحكم. إن قلت هذا نقض على جعل الغاية هي العلم بالغزارة، لأن المستفاد من الدليل بقاء الطهارة الظاهرية حتى العلم بالغزارة ولو علمت بالنسخ. قلت نعم، هذا مفاد هذه الرواية، هذا ظهور هذه الرواية، ولكن نعلم بالتخصيص بأن هذه الرواية خصصت بما إذا علمنا بالطهارة بنسخ الطهارة الظاهرية، كما خصصت بما إذا قامت الأمارة على نجاسة شيء. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. إذا أراد الشارع استصحاب الطهارة الواقعية فنقول إذا قامت الأمارة على نجاسة شيء هل تبقى على الطهارة؟ قلت له، قال المستفاد من الرواية بقاء الطهارة الواقعية. قلت نعم، ولكن هذه رواية عامة يمكن أن تخصص. ولا أدري لماذا استشكل السيد الصدر على هذه الرواية. المورد الثاني، إذا شككنا في سعة جعل الطهارة الظاهرية وضيقها لا ندري هل الطهارة الظاهرية جعلت ولو ظننت بالنجاسة أو لا. إن الطهارة الظاهرية جعلت في مورد عدم الظن بالنجاسة. وكانت هذه الرواية مهملة لا مطلقة، إذ لو كانت لو كان الصدر كل شيء لك طاهر كان مطلقا تدل على الطهارة الظاهرية في جميع الموارد فلا نحتاج إلى الاستصحاب، ولكن إذا كان الصدر مثلا قضية مهملة لا مطلقة فنحن إذا شككنا في سعة المجعول نتمسك باستصحاب الطهارة. استشكل على هذا المورد بإشكالين. الإشكال الأول أنه قال إن الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم في حال الشك، فإذا كان الإمام عليه السلام في مقام بيان حال الحكم في حال الشك فالمناسب له أن يبين حدود الجعل وقيود الجعل، لا أن يبين الاستصحاب، هذا خلاف شأن الإمام عليه السلام. إذا سأل سائل عن الإمام عليه السلام مثلا نحن مثلا رحنا إلى الميقات ولا ندري مثلا أحرمت أو لا، مثلا لبيت كذا مثلا كذا كذا كذا، قال الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، المناسب لشأنه عليه الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائه أن يبين حدود الحكم، مثلا كان الإحرام كذا مثلا مع هذه الشروط مع عدم هذه الموانع، مثلا كيفية التلبية كذا كذا كذا، لا أن يجعل الله تنقض اليقين بالشك. هذا الإشكال بعقلي القاصر غير وارد على الرواية، وسر ذلك أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم في حال الشك يمكن أن يبين نحوين وكلاهما كانوا متعارفين. الطريق الأول، النحو الأول، أن يبين الحدود والقيود للحكم، والنحو الثاني والطريق الثاني أن يبين ضابطة عامة عند الشك، كما إذا قال الإمام عليه السلام في رواية من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذا أمر متعارف. الإشكال الثاني، قال إن المناسب في هذا المورد هو جعل الغاية حتى مثلا ورد رواية أو ظننت مثلا بالنجاسة لا حتى تعلم بأنه قذر، ظننت. قلت هذا الإشكال أيضا غير تام، إذ الإمام عليه السلام يجعل الغاية هي العلم بالقذار، مثلا إذا شككت في انتقاء الطهارة الظاهرية مع الظن بالنجاسة يقول علمت بالقذارة أو لا؟ لا أعلم بالقذارة، قال الطهارة باقية، الطهارة كانت باقية فنلتزم بالتخصيص، إذا علمنا بأن النجاسة ظن بالنجاسة تنتهي به الطهارة الظاهرية فنقول هذا مخصص على هذا الأمر، أو نقول بأن الشارع جعل الظن بالنجاسة علما تعبدا ولذا يكون حاكما.
لا فرض كون هذا الكلام هو جعل الترسيس في مقام الإخبار إرشاديات، لكن في مقام
قلت مرارا ليس هذا جعل قطعا.
على هذا الفرض قال
لا، ما قال على هذا الفرض قطعا لا يكون جعلا، اذ دو كان جعلا كل شيء لك طاهر ينافي مع نجاسة البول. الآن محقق الخراساني رحمة الله عليه ما قال هذا جعل، وإلا يشكل الأمر في تخصيص جميع الموارد. الجعل كان خاصا، هذا بيان خطاب. أما المورد الثالث، المورد الثالث قال المناسب أن يجعل الإمام عليه السلام الغاية حتى تا مثلا يرد ترد رواية ثقة، حتى يرد خبر ثقة، فظهر مما أجبنا عن السيد الصدر جواب عن هذا الإشكال. وهذا واضح لا بأس به، ولا أدري لماذا استشكل السيد الصدر رحمة الله عليه على هذه الرواية الشريفة بهذه الإشكالات. أما إذا قلت بأن الغاية ترجع إلى الطهارة الواقعية فقط، يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، والطهارة الواقعية كانت مستمرة إلى العلم بالقذارة، الذيل لا يكون متعرضا لجميع السطر، بل كان متعرضا لبعض السطر. قال رجوع الغاية إلى بعض السطر خلاف الظاهر، لأنه نحو استخدام في الكلام، شبيه الاستخدام. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وبعولتهن أحق بعولتهن، الضمير يرجع إلى بعض المطلقات لا إلى جميع المطلقات، والاستخدام كان خلاف الظاهر، إذ الظاهر من الضمير وإرادة المرجع، المعنى المرجع هو المراد من الضمير. قلت هذا الإشكال أيضا غير تام ويكون واهيا مهوما، وسر ذلك نحن نقول بأن الضمير يرجع إلى الكل، بأن الغاية ترجع إلى الكل. ولكن هذه الرواية كانت عامة قابلة للتخصيص، تخصص. نحن لا نقول بأن الضمير في الآية الشريفة وبعولتهن أحق بردهن. ما نقول بالرجوع الضمير إلى بعض المطلقات، نقول بأن الضمير يرجع إلى جميع المطلقات. ولذا لو كنا والآية الشريفة فقط لقلنا بجواز الرجوع في جميع المطلقات، ولكن خصصت هذه الرواية الشريفة بالمطلقات الرجعية. الكلام يكون له مدلول استعمالي، المدلول الاستعمالي لا يتبعض بين الضمير والمرجع. وفي المقام في المدلول الاستعمالي لا نقول بأن الغاية ترجع إلى بعض الصدر، بل نقول الغاية ترجع إلى الكل. غاية الأمر نحن ندري من الخارج عدم جريان الاستصحاب في الطهارة الظاهرية. هذا ليس خلاف الظاهر. نعم، هذا خلاف حجية الظهور، وقد ذكرنا وذكرتم وذكر جميع الأصوليين أن الظهور كان حجة ما لم تقم قرينة على خلافه. فمع القرينة على خلاف الظهور فنلتزم بعدم حجيته وندع الظهور ونأخذ بالقرينة. إذا قلت بأن الغاية ترجع إلى الجامع، جامع الطهارة الواقعية والظاهرية، ولا يورد على هذا الوجه إشكال ولا إيراد، إذ الجامع والكلي يوجد بوجود أحد أفراد. الجامع بين الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية يبقى لو بقيت الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية، لأن الكلي يتحقق بوجود أحد أفراد. غاية الأمر أن الشارع جعل الغاية أبعد الغايتين، غاية الطهارة الظاهرية كانت أضيق، وغاية الطهارة الواقعية هي العلم بالقذارة، هي العلم بالقذارة في الاستصحاب. فجعل الغاية هي العلم بالقذارة. استشكل و قال هذا حقیقته رجوع الغایه الى بعض السطر و هذا خلاف الظاهر. عجبنا عن هذا الاشکال و قلنا لا بأس و نلتزم ولا شبهة في المقام. ثم قال هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الأول يعني فصل جميع الأقوال في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول أن نلتزم بدلالة الصدر على الطهارتين والذيل على الاستصحاب. الاتجاه الثاني أن نلتزم بأن الرواية بسطرها وذيلها تدل على المطلبين، إما أن نقول بمقالة المحقق الخراساني رحمة الله عليه في الكفاية إن مدلول الرواية هي الطهارة الواقعية والاستصحاب، وإما نقول بما قال صاحب الفصول إن الرواية تدل على الطهارة الظاهرية والاستصحاب. ومما ذكرنا في رد الاتجاه الأول عدم تمامية الاتجاه الثاني، أما على ما قال المحقق الخراساني في الكفاية قال جميع الإشكالات الثبوتية والإشكالات الإثباتية ترد على هذا الاتجاه أيضا، لأن الاستمرار جزء تحليلي والغاية لابد أن ترجع إلى الجزء تصريحي الجزء المستفاد من الكلام بالدلالة المطابقية، وأن جعلهما يحتاج إلى إيجاد الطهارة والفراق من الطهارة، والجعل الواحد لا يمكن أن يجعل به الإيجاد والفراق وهكذا وهكذا وهكذا. ونحن أجبنا عن جميع هذه الإشكالات في الاتجاه الأول، كل الأجوبة تجيء هنا. نعم يبقى في المقام إشكالان إثباتيان كما ذكرناهما في الاتجاه الأول. الإشكال الأول الإثباتي هو أن نقول إن مجرد جعل الطهارة مستمرة لا تدل على الاستصحاب، بل لا بد أن نلتزم بالحذف، بأن نقول كل شيء لك طاهر وهذه الطهارة كانت مستمرة إلى العلم بالقذارة، وهذا خلاف الظاهر والإشكال الثاني ان مجرد الحكم ببقاء الطهاره باستمرار الطهاره لا تعد استصحابا، لا تعد استصحابا، بل جعل الطهاره مبتنيا على اليقين بالطهاره السابقه هي الاستصحاب، والا مجرد جعل الطهاره، جعل استمرار الطهاره الى العلم بالقذاره فهذا غير الاستصحاب. نعم لو بنينا على ما بنى عليه المحقق الخراساني في التنبيه الاول او الثاني بان الاستصحاب حقيقته حقيقتها هي جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء لكانت الرواية دالة على الاستصحاب مع القذ عن الإشكال الأول أي الالتزام بالتقدير والحذف يكون خلاف الظاهر. هذا كله في الاتجاه الثاني. أما الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث هو الالتزام بأن مدلول هذه الرواية إما يكون الطهارة الواقعية فقط أو الطهارة الظاهرية فقط أو الاستصحاب فقط. أما الالتزام بأن المدلول كان الطهارة الواقعية فقط فيستشكل عليه بأنه لابد أن نقول بأن العلم أخذ طريقا فانيا آلة إلى الغير، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، يكون معنى كل شيء لك طاهر حتى يكون قذرا. وهذا غير تام إذ جعل أحد الضدين الغاية للضد الآخر كان لغوا قبيحا، إذ من المسلم ارتفاع أحد الضدين مع الضد الآخر لعدم إمكان اجتماع نقيضين، اجتماع الضدين. ولكن هذا الإشكال بعقلي القاصر لا يرد على الرواية الشريفة، إذ يمكن أن نقول بأن الرواية تدل على الطهارة الواقعية لجميع الأشياء حتى العلم بالقذار كما التزم به صاحب الحدائق رحمة الله عليه. إن قلت يعني تلتزم بأن هذا المايع لو كان بولا فأنت لا تدري بأنه بول، تلتزم بطهارته واقعا ونجاسته واقعا، قلت نعم نلتزم نلتزم. إن قلت الطهارة الظاهرية والنجاسة الواقعية، عفوا الطهارة الواقعية والنجاسة الواقعية متنافيتان متضادتان لا تجتمعان، قلت لماذا؟ منو قال؟ قال السيد الخور الشيخ الأعظم قلت نعم الأصوليون الكبار الفقهاء العظام كانوا مدققين عالمين من الأعظم ولكن ليسوا معصومين لا نستوحش من ذغاب الأصوليين المتأخرين إلى خلاف ما قلنا كما أن الأصوليين المتأخرين لم يستوحشوا من ذهابهم إلى خلاف المتقدم لا بأس لا العلم كان موضوعا أخذ موضوعا لا أدري لا استشكلت المستشكل يزعم بأن لازم القول بالدلالة على الطهارة الواقعية فقط جعل العلم طريقا قلت لا نجعل العلم موضوعا ونعتقد ببقاء الطهارة الواقعية إلى العلم بالقضاء إن قلت الإجماع كان على خلافه قلت لا إن القدماء لم يتعرضوا للطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية من الاصطلاحات المحدثة في كلمات المتأخرين إذا فتشتم وفحصتم جميع كلمات القدماء لا تجدون فيها هذه الاصطلاحات فلذا لا بأس بأن نلتزم بل الكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.